أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان،
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي الهادي الأمين، وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، مرحبا بحضراتكم هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. وهذا الذي نتكلم إن شاء الله عز وجل له علاقة، أو الذي تكلمنا عنه في الحلقة السابقة، أو ما أنهينا به الحلقة السابقة، إن شاء الله عز وجل نبدأ به ونكمل ما بدأناه إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة من برنامج وصايا جامعة. ونحن ندندن على أهم الوصايا التي تنفع المسلمين في حياتهم، صغارا كبارا، ذكورا إناثا، كل المجتمع بصفة عامة يحتاج إلى هذه الوصايا التي هي مستوحاة من كتاب الله سبحانه وتعالى، أو من كلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقلت في نهاية الحلقة السابقة، لو تذكرون، من الجميل أن يسمع الأبناء، أو أن يسمع الأطفال من الآباء والأمهات أنهم يحبونهم. هذا جميل جدا، وشيء جيد جدا أن الطفل يسمع من أبيه وأمه أنه هو بيحبه وبيخاف عليه والكلام ده. لكن الأجمل من الآباء والأمهات أن يشعرونهم بهذا الحب. الأجمل والأليق والأفضل والأولى أن الولد يشعر ويتأثر وينتفع بهذا الحب. مسألة أنك تسمع الولد أنه أنت بتحبه دون ترجمة لهذا الحب، دون توجيه لهذا الحب، دون أنك تقول تترجم ما معنى أنك تحب طفلك يعني، فالأليق أنك تشعروا بهذا الحب. ولا يكون ذلك إلا بتأديبهم وتهذيبهم وتوجيههم إلى ما فيه صلاح أمرهم. الحب يا أخوانا الحقيقي لا يكون إلا بالتأديب والتوجيه والتهذيب، عشان ينتفع الطفل بهذا الحب، ينتفع الطفل بهذا الحب. أما إن كانت المسألة بالنسبة للأب أو للأم مجرد عاطفة، وبسبب هذه العاطفة يتسبب الوالد دون قصد، أو تتسبب الأم بدون قصد إنها تدمر مستقبل الولد أو مستقبل البنت، ويكون الدافع بس مجرد الحب فقط، فإن أخطأ فلا يحاسب، وإن قصر فلا يراجع وما إلى ذلك، هذا خطأ، هذا خطأ ويقع فيه كتير جدا جدا من الآباء والأمهات. ولذلك أنا في حديثي اليوم إن شاء الله عز وجل أود من الشباب والفتيات، لا سيما اللي هم إما مقبل على الزواج أو متزوج حديثا يعني، أو متزوج حديث، وأولياء الأمور الذين عندهم أطفال، لأن تربية الأولاد أخوانا فن، تربية الأولاد هذه تحتاج إلى فن. المعتصم وهذا المعروف، وهو الخليفة العباسي معروف، المعتصم ابن هارون الرشيد، لم يدرس كما درس أخواه المأمون وأمين، لم يدرس كما درس أخواه أمين والمأمون. المعتصم وأمين والمأمون كانوا أولاد هارون الرشيد رحمه الله تعالى. فالمعتصم ده لم يكمل الدراسة، ولما ولي الخلافة، لما ولي الخلافة كان إذا تكلم يلحن، كان عندما يريد أن يتكلم يلحن في كلامه، وده كان عيب جدا زمان يعني، كان عيب جدا أن الكبير حينما يتكلم يخطئ في اللغة العربية، يخطئ فيما يتكلم، يخطئ في الآية القرآنية أو في الحديث أو كذا، لأنهم كانوا يؤدبون الأولاد منذ نعومة أظفارهم، وهم صغار يأتي لهم مؤدب، ولا يكونون معلم، إنما مؤدب يعلمهم العلم ويعلمهم الأدب ويعلمهم وما إلى ذلك من الأشياء التي تنفعهم في حياتهم، لا سيما بقى أولاد الخلفاء وما إلى ذلك. فكان المعتصم كما ذكرت أنه ما كملش تعليم، لم يدرس، وده كان له قصة، كان له قصة أو كان له سبب أن المعتصم لم يكمل دراسته. إيه هي القصة؟ المعتصم كان له صديق، وهذا الصديق كان ملازما له، وما أطفال يعني، طفل كده قريب من المعتصم، فكان بيروح مع الكتاب ويرجع من الكتاب، ف رآه مرة هارون والده في خلوة من صاحبه، في خلوة من صاحبه، شافه لوحده يعني. فقال له هارون لمعتصم لابنه يعني، قال له أين صاحبك، أين صاحبك، أو ما فعل صاحبك، فين ابن، فين صاحبك يا بني؟ فقال المعتصم كلمة غريبة جدا جدا، وهي تسببت فيما وصل إليه المعتصم كما ذكرت لحضراتكم من اللحن في الكلام، وكان يقول كلمة سأذكرها لكم الآن. المهم خلينا كده في سياق الكلام حتى إيه لا ينقطع الحديث. فسأله هارون قال أين صاحبك لابنه؟ قال مات واستراح من الكتاب. تخيل، قال مات واستراح من الكتاب. المعتصم يقول لهارون لما سئل عن صاحبه طفل زميله يعني، قال مات واستراح من الكتاب. فاندهش هارون وقال لهذا بلغ بك بغضك للكتاب هذا المبلغ؟ للدرجة دي يا ابني انت بتكره الكتاب؟ يعني شوف هو بيقول له ايه، يقول لهارون مات واستراح من الكتاب. اللي بيموت ويستريح ده بيستريح من شيء يعني من ابغض الاشياء بالنسبه له، من اثقل الاشياء على قلبه. فكان المعتصم كان يبغض الكتاب بغضا شديدا جدا، وهو كان كذلك يعني. فكانت الكلمه هذه بالنسبه لهارون افزعته، قال ابلغ بك بغضك الكتاب هذا المبلغ انك تقول على صاحبك مات واستراح من الكتاب؟ فمن ساعة ما سمع هارون هذه الكلمة منع المعتصم من أن يكمل دراسته أو أن يتم الكتاب أو أن يكمل تعليمه يعني. فكان المعتصم لما كبر وتولى الخلافة كان يلحن إذا تكلم، كان يلحن إذا تكلم. وعرفنا أن هو ما كملش تعليمه ليه، أو لم يكمل دراسته. لماذا لم يكمل دراسته؟ هذه الواقعة. وابن العلي استجاب والده له، فيعني منعه من الكتاب أو تركه ولم يهتم بشأنه في ذهابه للكتاب. لما كبر كان يلحن، كان يقول كلمة أود من كل أب وأم، يظن أنه بحبه لولده كلما الولد يطلب حاجة يلبيها له، كلما يريد شيئا يعطيه إليه، هو كده أخطأ ودمر مستقبل هذا الولد دون أن يشعر. دمر مستقبل الولد أو البنت بهذا التدليل الزايد عن الحد، أو الدلع اللي زايد عن الحد كما يعني نقول باللهجة العامية بتاعتنا. قال كان يقول المعتصم رحمه الله، كان يقول أضر بنا حب هارون. إذا لحن، إذا تكلم فلحن أخطأ خلاص، فكان يقول إيه، أضر بنا حب هارون، أضر بنا حب هارون، يعني والده، يعني يقصد والده. ليه؟ لأن السبب في عدم إكمال دراسته هو والده، حينما يعني استعمل العاطفة ورق قلبه لولده فمنعه من أن يكمل دراسته. فكان المعتصم يقول أضر بنا حب هارون، أضر بنا حب هارون، ولم يقل يعني جزى الله هارون خير الجزاء فقد استجاب لطلبي وكان يحبني وتركني أفعل ما أريد. لا، ليه؟ ويظن أنه بفعلته هذه التي فعلها مع ابنه هذا من قبيل الحب وكذا، لكنه أضر به في النهاية، وكانت النتيجة كما ذكرت لحضرتكم، قال أضر بنا حب هارون. وأنا أقول الآن لا يضرنك أن تشد على ولدك أو على ابنتك وهي صغيرة أو وهو صغير، لا يضرنك أن تشد عليه وهو صغير، ويعني اصبر وتحمل، وإن رأيت وجنتيه حمراوين، الولد كده أول ما يزعل خلاص فخذ له تحمر والكلام ده، وإن رأيت عينيه تذرفان الدمع، حتى لو رأيته بيبكي، وطبعا في بكاء بيهد بناء الوالد هدا، اللي هو بكاء الطفل ده بدون صوت، ان الدمعه تنزل كده من ايه، من عينين الطفل وما يخرجش صوت. هذه الدموع تهد قلب او بدن الوالد والوالده هدا. اصعب حاجه على ولي الامر الاب او الام ان هو يرى دموع ولده، ان هو يرى دموع طفله وهو صغير. فانا اقول حتى ولو نزلت وذرفت عيناه هذا الدمع، إياك أن تلين، ولا يضرنك أن تشد عليه لمصلحته هو. لو قرن هذا ما قاله المعتصم، ما قاله المعتصم بما قيل للشعبي، والشعبي هذا كان عالما فقيها محدثا، كان رجلا قويا في العلم. الشعبي رحمه الله تعالى تكلم مرة عند الشعبي شاب، شاب بتكلم عند الشعبي حتى نرى الفرق وكيف يجعل العلم، العلم صاحبه كبيرا، وإن كان في الحقيقة هو صغير، وإن كان صغير أو شاب أو غلام، لكن العلم يرفع الإنسان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. فتكلم شاب عند الشعبي مرة فقال الشعبي لهذا الشاب: ما سمعنا بهذا الكلام من قبل، ما سمعنا، يعني يا ابني اللي انت بتقوله ده احنا ما سمعتوش قبل كده. وكان الشعبي إماما عالما، فقال له: أنا ما سمعت بهذا. فقال الشاب للشعبي رحمه الله، قال: أكل العلم سمعت؟ انظر إلى الرد، انظر إلى الرد الذي لا يصدر إلا عن كبار. قال: أكل العلم سمعت؟ قال له: لا. قال: أشطر العلم؟ يعني طب أنت سمعت نصف العلم؟ قال له: لا. قال: فاجعل ما قلته في الشطر الذي لم تسمعه أنت. انظر إلى الإجابة وإلى قوة وحضور القلب والعقل والفهم. فلو قرن هذا، هذا تربى وهذا تعب وهذا حفظ ودرس حتى وصل إلى هذا وانتفع بعلمه. أما المعتصم فقال: فقد أضر بنا حب هارون. الإمام الفقيه العلم عمرو بن ذر كان له ولد اسمه ذر، كان له ولد اسمه عمرو بن ذر، هذا من التابعين وكان من العلماء الربانيين، وكان له ولد اسمه ذر. هذا الولد مات في حياة أبيه، مات في حياة أبيه، فلما دفنه أبوه وقف على قبره ثم دعا له أن يغفر الله وأن يرحمه، ثم قال: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، يعني لابنه، يعني اللهم اغفر له ما قصره في حقي مما أوجبت عليه، اللهم اغفر له ما قصره في حقي مما أوجبت عليه، يعني بقول: يا رب تجاوز عنه إن كان قصر في حقي مما أوجبت عليه من البر والرأفة والرحمة وما إلى ذلك. فظن الحاضرون أن هذا الولد عاق بوالده، يعني طالما أنه قال اللهم اغفر له ما قصره في حقي مما أوجبت عليه، ظن الناس أنه قد يكون عاقا أو قد يكون فعل شيئا، ووالده يعني يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يعفو وأن يغفر عنه. فسئل، فسأله بعض الحاضرين أو أحد الحاضرين، قال له: ماذا كان ولدك لك؟ كيف كان ولدك لك؟ الولد ده كان ماشي ازاي، او تربيته ازاي، او نشأته ازاي، او ماذا كان يفعل بك يعني حينما دعا بهذا الدعاء؟ فسألوه، قالوا له: كيف كان ولدك لك؟ فقال عمرو بن ذر رحمه الله تعالى، قال: والله ما تركني امشي وحدي قط، ما تركني امشي وحدي قط، يذكر ما كان يفعله ابنه في حياته، قال: ما تركني امشي وحدي قط، فإن كان الليل كان أمامي، وإن كان في النهار كان ورائي، وما صعد سقيفة أنا تحتها. شوف الكلام، شوف البر، هناك بر يحرق الصخر كما 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 نعلم، مسألة البر ومسألة اهتمام. فربي ولدك، ربي ولدك، فإذا كبرت فيكون، إذا كبرت يكون هذا الولد لك عونا، يكون الولد لك عونا وسندا في حياتك. أما ما نراه الآن من بلطجة ومن ارتفاع الصوت ومن عقوق وكذا وكذا، السبب المباشر في التقصير أنك أثرت، أنك قصرت في تربية وفي التنشئة والتوجيه والتهذيب والتأديب وهو صغير. وبناء عليه، وبناء عليه الولد خرج خلاص لا يعرف لك حقا ولا يعرف لربه حقا ولا 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 ولا. ولذلك إذا أردت أن تلوم أحدا فلا تلوم إلا نفسك، لا تلوم إلا نفسك فقط إذا قصرت في تربية الأبناء، وتربية الأبناء أنت مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى، كما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كل واحد فينا يتقي الله، أن كل واحد سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن رعيته: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، وسيسأل كل راع عما استرعاه الله سبحانه وتعالى فيه. ذلك هذا الولد الذي مات في حياة والده يذكر والده ماذا كان يفعل، فيقول: ما كان يمشي، ما تركني أمشي وحدي قط، فإن كان في الليل كان أمامي، وإن كان في النهار كان ورائي، وما صعد سقيفة أنا تحتها. يعني وما صعد سقيفة أنا تحتها، يعني لم يصعد الطبق العلوي إذا كان وله في الطبق السفلي. هذا يعني هذا مبالغة في البر، هذا مبالغة في البر والأدب، هذا مبالغة في البر والأدب. وإذا سألت من أين تعلموا هذا الأدب، فقد تعلموه من أصحاب النبي، تعلموا الكلام ده من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح مسلم حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل على بيت أبي أيوب، نزل على أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وكان بيت أبو أيوب هذا كان مكون من طابقين، كان منظرين يعني. فعزم أبو أيوب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يصعد في الطابق الأعلى، لما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام ضيفا فأصر أبو أيوب أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطابق الأعلى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السفل أرفق بنا يا أبا أيوب، السفل أرفق بنا، يعني أسهل وأيسر. السفل يعني دور الأرض يعني، خلاص. السفل أرفق بنا، يغشاني أصحابي، يغشاني أصحابي يعني يتردد علي أصحابي، أصحابي قد يزوروني فيأتون، فيكون في مشقة لدخولهم البيت وصعودهم الدور الثاني والكلام ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركني إلى الدور الأسفل، أو في الدور الأسفل، السفل أرفق بنا، يغشاني أصحابي، يغشاني أصحابي. فتركه أبو أيوب رضي الله تعالى ونزل على رأي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق الأسفل وأبو أيوب في الطابق الأعلى. لكن حدثت مفاجأة وإشكالية عند أبي أيوب، قال: فلما صعدت إلى أعلى أنا وزوجتي، فحدثتني نفسي فقلت: أأنا على سقيفة، أو أقف على سقيفة، على سقف يعني، أقف على سقيفة ورسول الله تحتها. شوف الكلام، قال: أنا على سقيفة. يعني بيقول إيه، حدثته نفسه بهذا الكلام حينما صعد إلى فوق واستوعب هذا الأمر، فحدثته نفسه بهذا الكلام، قال: أأنا على سقيفة رسول الله تحتها؟ قال: ففزعت. قال: ففزعت تأدبا. ولذلك أنا قلت لك لما قال عمرو بن ذر أن ابنهما صعد سقيفة هو فوق هو تحتها، أخذ هذا الكلام من أصحاب النبي، وهذا الأدب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو أيوب لما حدثته نفسه بهذا الكلام قال: ففزعت. فذهبت أنا وزوجتي إلى زاوية من زوايا الحجرة، راحوا في زاوية كده خلاص من زوايا الحجرة، ولم يتحرك حتى الصبح، حتى لا يعني يطأ بقدمه السقف الذي يسكن تحته الرسول عليه الصلاة والسلام. ومش كده وبس، قال: وكان لي لحاف ما لنا غيره، كان عندنا لحاف ما عندنا غيره أو ما لنا غيره. فقال: فانكسر لنا حب، اللي هو الزير يعني، المكان اللي بيضع فيه المية يعني. فمن المتوقع يعني، أو فيما يبدو يعني، أنه من ارتباكه وخوفه واستعظام ما هو فيه انكسر هذا الزير يعني، كأنه يعني وقع على الأرض. فلما وقع طبعا السقف ممكن ينضح الماء أو ينزل الماء على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: فجففته بلحافي أو بلحاف ما لنا غيره. ما كانش في البيت في الدور الثاني سوى هذا اللحاف فقط، فجفف الماء بهذا اللحاف وبات هو وزوجه في زاوية من زوايا الحجرة بدون لحاف إلى الصبح حتى لا يطأ بقدمه السقف الذي يعني يبيت تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأدب العالي، وهذه التربية التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك أخواننا احنا بنقول تربية الأولاد دي صعبة جدا، من أصعب الأمور في حياة البني آدم الرجل أو الست أو المرأة تربية الأولاد. فإحنا عندنا مشكلة في التربية، عندنا إشكالية، إما أن الإنسان يترك الأمر نهائيا ويترك الحبل زي ما بيقولوا يعني كل الطلبات مجابة وكله حاضر واعمل يا ابني اللي انت عايزه يا بنت اللي انت عايزه والكلام ده، وإما الشدة والقسوة والبخل والتعنت والكلام ده مع الأولاد، لا ده صح ولا ده صح. لكن رب الولد على أو البنت وعلى أنه يستوعب الأمور، ويعني مثلا القرارات المصيرية تكلم فيها مع أولادك حتى ولو كان صغيرا، حتى يعني بلاش بقى أبو رجل مسلوخة ومن الغولة والكلام اللي بتقال ده خلاص، لا المفروض أن أنت بتنمي عقل الولد، أنت بتنمي عقل هذا الولد اللي في يوم من الأيام سيصبح رجلا، هذه البنت ستصبح امرأة، ستصبح أما، كذا وكذا وكذا. فالمفروض الإنسان يبني عقل ولده كما يبني جسده، كما يبني جسده. مسألة أنك متخيل أن التربية هي أنك تطعم وتسقي وتكسو الأولاد فقط، لا، هذه اسمها رعاية. أما التربية فشأن آخر، شيء مختلف جدا. ولذلك أقول لحضرتك مثلا من الأشياء الجميلة جدا في التربية أن أنت تتكلم مع الأولاد حتى في القرارات الصعبة، في إيه رأيك يا ابني لو عملنا كذا، إيه رأيكم يا شباب لو فعلنا كذا، طب إحنا معروض علينا كذا، بحيث أن الولد أفقه يعني تزيد ويحاول يرى الأمور بنظرة عامة ويعرف يحسب الأمور ويعرف يأخذ قرار وهو صغير. لأنه والله العظيم أنا يأتي إلي شباب قد يعني يصل إلى 30 و35 و40 سنة، أولادنا أكثرهم لا يستطيعون أن يتخذوا قرارا، لا يستطيعون أن يتخذوا قرار، فضلا بقى عن الحياة وما فيها من مطبات وما فيها من مشاكل وابتلاءات والكلام ده مفيش. ليه؟ ما ترباش فاضي خلاص يا أخوانا، سطحي. لكن انت لو ربيت الولد او ربيت البنت وانشأته تنشئة طيبة اللي هي المتكاملة، هتشوف اثر، كما قال عمرو بن ذر ما كان يمشي امامي قط، فكان فاذا كان في الليل كان امامي يحرسه، ان كان في النهار كان ورائي، لا تقدم والده وما صعد سقيفة انا تحتها، وهكذا. اما التقصير واهتمام بنفسك انت فقط، فانت الجاني على نفسك، انت الجاني على نفسك وعلى اولادك، والنتيجه هتشوفها بعينيك. مشى الطاووس يوما باختيالي فقلد شكل مشيته بنوه، كل الطاووس ماشي باختيال مغرور، معروف ان الطاووس كيف يمشي، فاولاده مشوا زي، فقال علام تختالون، انتوا بتختالوا ليه؟ فقالوا بدأت به ونحن مقلدوا، احنا شفناك عملت كده فعملنا زيك، احنا شفناك عملت فعلت ففعلنا. قالوا بدأت به ونحن مقلدوا، فخالف مشيك المعوجة واعدل، أولاده بيقولوا له فخالف مشيك المعوجة واعدل، فإن عدلت معدلوا، انت لو اتظبط الأولاد هتنضبط، لو صدقت الأولاد هيصدقوا، لو كنت رجلا ستجد من ورائك رجالا وستجد من ورائك أولادا يرفعون رأسك ويشرفونك ويحملون دين الله سبحانه وتعالى، يحملون الأمانة، وهكذا. فقالوا فخالف مشيك المعوج واعدل، فإن عدلت معدلوه. وثم قالوا وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان قد عوده أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما عوده أبوه. أنت علمت الولد على الدلع والطبطبة والكلام ده، لا خلاص لا شخصية ولا قرار ولا يبقى فعال ولا له قيمة في المجتمع، ويأكل ويشرب وخلاص، تمام يا شباب. لكن انت بقى لو علمته وأدبته وضغطت على نفسك كده واشتددت عليه في أول الأمر، حتى وإن كما ذكرت لك في مقدمة الحلقة وإن يعني بكت عينه والأحمرت وجنتاه والكلام ده لا، لكن في مصلحته هو لابد أن تعلم أنه سيجد ذلك بعد، سواء كنت حيا أو بعد موتك سيجد ثمرة ذلك أو ثمرة اجتهادك عليه وتعليمك له بعد حين، يعني بعد حين كما ذكرت لحضراتكم قول المعتصم: أضر بنا حب هارون، أضر بنا حب هارون، هو الذي دفع الثمن، هو الذي دفع الثمن. فما تكلمش مع الولد كله نكت في نكت وكله تهريج في تهريج، لا، اتكلم معاه في القرارات الصعبة والمصرية والشديدة والملحة والمهمة في حياة الأسرة، حياة البيت. مفيش مانع انك تتكلم في القضايا العامة، حياة الناس وما يفعلون، وتتكلم حتى يتسع أفق ولدك أو ابنتك. وعندنا شاهد لهذا في القرآن الكريم، القرارات الصعبة، حينما قال إسماعيل عليه السلام: يا أبتي إني، قال إبراهيم لولده عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. شوف القرار، شوف المشكلة مش صغيرة. وبيتكلم مع مين؟ يتكلم مع ولده الوحيد بعد عمر وبعد كذا وكذا وكذا، لكنه أشركه في هذا الأمر: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أني أذبحك، ما يقول أني أخذك، أني أجيعك، أني أضربك، أني أذبحك. فكانت الإجابة من إسماعيل عليه السلام، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فمسألة يا أخوانا إن الإنسان يشرك أولاده، يشرك البيت في المهمة، في مصروف البيت، في احتياجات البيت، في كذا، في ده، بيعود على الولد وعلى البنت في النهاية بشيء إيجابي، إنه بيتحمل المسؤولية وبيكون قوي. وأنا قلت إنك خلي بالك جدا جدا، أحيانا الحنية الزائدة، الطيبة الزائدة، العاطفة الزائدة بتكون النتيجة فيها عكسية، بتكون النتيجة فيها عكس. فأحيانا الإنسان يحتاج إلى القسوة، أحيانا يحتاج إلى القسوة، كما قال أبو العلاء: فقسى ليزدجروا، فقسى ليزدجروا، ومن يك رحيما فليقسو أحيانا على من يرحمه، ومن يك رحيما فليقسو أحيانا على من يرحمه. ليه؟ لأن هذا في الحقيقة، هذه القسوة في الحقيقة هي رحمة ستظهر نتائجها فيما بعد. ولذلك أخوانا مسألة التربية الأولاد والتنشئة والكلام لابد أن يبقى فيه سياق عام خلاص، بين الولد والوالد، بين الوالد والولد، بين الوالد والبنت، بين الأم والبنت، بين الأم والولد، وهكذا بالأسرة جميعا. وفي سورة يوسف، وهذه السورة كما تعلمون تسمى سورة الإحسان وتسمى بسورة الرؤى، رب العالمين ذكر بعض الإشارات اللي المفيدة جدا جدا في مسألة تربية الأولاد ومسألة التواصل مع الأولاد، ومنها العلاقة القوية بين الأبوين، العلاقة القوية بين الأب والولد، يعني العلاقة القوية تمثلت في إيه؟ في قول يوسف عليه السلام حينما رأى، قال: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. في مساحة بين الولد ووالده، بين الابن والأب والأم، يبقى في مساحة لا يتعلم الولد أن يكون جبانا، أن يكون خجولا، خجول مش اللي هو الخجل الممدوح، لا، الولد مش عارف يتكلم، مش عارف يعبر عما في نفسه، مش عارف يعبر عن ذاته، زي قلت لحضرتك لا يستطيع أن يتخذ قرار، ولو كان القرار سهلا ما يعرفش ينزل يشتري ب10 جنيه حاجة ويرجع، مهما، وحتى بيكبر ويظل على هذه الحالة ويعانوا من أشياء نفسية ما الله بها عليم بسبب التقصير في هذا الباب. لكن في كما ذكرت في هذا العرض مسألة العلاقة بين الولد والوالد، كما ذكرت: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين. العلاقة القوية بين الأبوين. طيب كمان الأخذ بالحيطة والحذر ونصح المستمر، النصح المستمر للولد للبنت، نص: يا بني ده صح، ده خطأ، يا بنت ما تعمليش كذا، يا بنت كذا. وجاء ذلك حينما قال يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو من هذا. دايما دايما انصح، دايما دايما علم ولدك أنه يكون حذر، أنه يكون عنده حيطة، أنه يأخذ بالأسباب، أنه لا يتكلم في كل شيء أمام كل الناس، فما كل أحد، والكلام ده لأولياء الأمور والناس جميعا فضلا عن الأبناء، فما كل أحد من الناس تستطيع أن تسر له بما في داخلك. مش كل واحد لما تقول له حاجة هيخفيها عنك أو هيحفظك فيها أو تأتمن عليها، فقد تحدث كوارث بعد ذلك ما الله بيعلم. فكم من حالات تؤمن فيها الإنسان فخانها وعوهد فغدر، والكلام ده كله خطأ. فما كل أحد تستطيع أن تعبر له عما في قلبك، وما كل أحد يضمر لك الخير، وما كل أحد يضمر لك الخير. ولذلك نقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، وإن كان هذا حديث لا يصح إلا أن معناه صحيح، لأن الحسد دب في الأمة، الحسد والبغضاء، هذه الأمراض التي كانت مستأصلة في الأمم السابقة دبت في أمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، برضو من الإشارات التي تنفع الآباء والأمهات في سورة يوسف، اللعب مهم للأطفال، اللعب أنك تعطي له مساحة أنه هو يلعب ويجري وكذا. ولذلك هذا الذي سمح به يعقوب عليه السلام، أو هذا الذي سمح لأجل يعقوب عليه السلام بالخروج معهم حينما قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أصل معنا غدا يرضع ويلعب وإن له لحافظ. كذلك يا أخوانا من الإشارات التي تنفع الأباء مسألة التوجيه، توجيهات الأب في بناء مستقبل الأبناء، توجيهات وانت ماشي وجه وترشد وهكذا، وهو ما يستفاد من قول الله سبحانه وتعالى، وكذلك قول يعقوب ليوسف عليه السلام وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. بيقول له يا ابني اللي بيحصل ده ربنا سبحانه وتعالى بيؤهلك إلى شيء مهم فيما بعد. فمسألة أنك توجه أبنائك، أنك تجعل لهم نظرة إلى المستقبل، أن تدلهم بخبرتك وبمشورتك وبحياتك التي عشتها من قبل، وتختصر لهم هذا الوقت الطويل في بعض النصائح اليسيرة وبعض الأسطور القليلة، هذا مهم جدا. وتربية الأبناء من أهم الأشياء بعد أن يصحح الإنسان عقيدته وعبادته مع الله سبحانه وتعالى، علينا أن نهتم بهذا الباب حتى تنشأ الأمة نشأة صحيحة سليمة على دين الله سبحانه وتعالى، وعلى التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الأخلاق الفاضلة التي أمرنا بها رب العالمين وأمرنا بها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وأختم بما بدأ، فمن الجميل أن يسمع الأطفال آباءهم وأمهاتهم يقولون لهم أنهم يحبونهم، لكن الأجمل من الآباء والأمهات أن يشعرونهم بهذا الحب، ولا يكون إلا بتأديبهم وتهذيبهم وتعليمهم ما فيه صلاح أمرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن.